نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، كنا نتكلم في امور وفوائد متفرقه تتعلق في الوضوء. الأمر الخامس والعشرون النهي عن الاعتداء في الوضوء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، ومن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي يسأله عن صفة الوضوء، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة الوضوء، فأراه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة وتوضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا، يعني ثلاث مرات لكل عضو من الأعضاء، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا الأكثر من ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم، لأنه خالف هدي ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الصفة والكم والكيف. وفي الحديث أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون، أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، في الطهور والدعاء، أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور هي استعماله فوق الحاجة، والمبالغة في تحري الزهورية حتى يضيع الوسائل، المبالغة في ذلك، ويعني فيها تجاوز في الحد الشرعي. هذا الاعتداء في الطهور، يعتدي في استعمال الماء، يجعله فوق الحاجة، يبالغ في تحري الطهورية بالنهاية حتى يرضي الإنسان، ويتجاوزون عن الحد الشرعي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتداء في الدعاء يعني كان يدعو بما لا يمكن تحققه، يعني يدعو الإنسان يقول: اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، اللهم اجعلني نبيا رسولا، أو أن يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، كما ورد في ذلك يعني أثر في سنن أبي داود، يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، دخول في تفصيلات كافيات لم يأمر بها، أو أن يدعو الله عز وجل أمرا لا يمكن أن يتحقق، كما قلنا، يعني يدعو أن يكون ملكا أو يكون نبيا رسولا، أو أن يدعو أن لا يبعث مثلا يبعث أبدا، إيه؟ أو أن لا يسأل في قبره، إيه؟ أو لا أن لا يضم ضمة القبر. النبي عليه السلام يقول: لو نجى منها أحد لنجى سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمة. هذا هو يعني هذه المسألة المتعلقة في النهي عن الاعتداء في الوضوء، وفيها الحديثان المذكوران آنها. نعم.
شيخ حفظه الله ورعاه، began by thanking Allah subhanahu wa ta'ala and praising him, sending the peace and salutations upon the messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and proceeding to point number 25 of the benefits and virtues of al-wudu. And from the 25th point is the prohibition of going over bounds concerning the ablution عن عمر ibn Shu'ayb from his father, from his grandfather. He said, a man from the Arab, that is the Bedouins that lived outside the cities and villages, came to the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam asking him about al-wudu, the ablution. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he gave him a demonstration, he showed him exactly how it is done. He did it three times, each place of the wudu, and then said to him, this is how the wudu is done, whosoever increases, man zada, that means to add to something or increase to it. Whoever does this ziyada, then, yani more than three times, then he has made isa'a, he has done something of an ill nature, wata'adda, and he has gone over bounds, wa-zalam, he has oppressed, if you wish to say transgressed. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, after showing him how, and the quantity of the number of times that the person each part of the wudu, three times. Please explain at the end, whosoever increases past this or does more than this that I've shown, then he has done something of an ill nature, he has gone over bounds and transgressed, and he has oppressed. And the hadith, in another hadith from the Messenger sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, that they will come from this ummah. They will come from this ummah, a people that transgress in the tuhur, in cleansing themselves, and in a dua, in supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala. They will transgress, the Shaykh goes on to explain some of this, they will transgress in how they make their wudu, adding to it, making it difficult, oppressing themselves. As I was explained in the previous hadith, they will add to the wudu, the numbers, the types, they will use an abundant amount of water, for instance, they will repetitively clean more than is needed, more than the three times, and they will just be a people that are oppressing themselves and transgressing past the boundaries placed for us by the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And likewise, there will come a people that transgress in a dua. They will ask Allah subhanahu wa ta'ala that which they know cannot come into reality. For instance, to ask Allah subhanahu wa ta'ala that he make him, and that the person become from one of the malaika, the angels. The person has been created as a human, and he's asking to be from the angels. This is not going to happen. This is not something you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for. So, such as the person asking Allah subhanahu wa ta'ala that he not be sent forth on the day of judgment, that he stay dead. Such as the person asking Allah subhanahu wa ta'ala that he does not have to go through any of the requirements that Allah subhanahu wa ta'ala has put upon every single human being, and so on and so forth. These are transgressions in ad-du'a. These are transgressions in the supplication to Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, a form of this transgression, which is described in the Arabic language as a ta'addi, has something, pressing past it, is that the person asks Allah subhanahu wa ta'ala in a very specific manner. For instance, oh Allah, give me this certain white house with this many rooms in Jannah and keep it to my right and what have you. Just having a form of takalluf, a form of just being very specific and hard and just, you know, things that are not needed. When you ask Allah subhanahu wa ta'ala for Jannah. You know, so asking for, you know, some certain details and like this, and some of the dua that people you'll hear and make today, of this nature, where they're just, this is really, you know, a little bit too much takalluf, too much, I don't want to say effort, but rather a needless detail is put into their supplications. And this was point number 25 of the benefits of al-wudu. Na'am, Shaykh.
الأمر السادس والعشرون الرجل يوضع صاحبه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب. في صحيح مسلم هذا حديث أخرجه البخاري. هناك رواية في مسلم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة. إذا لما أفاض النبي عليه السلام من عرفة عدل إلى الشعب، يعني اتجه إلى الشعب وهو الطريق في الجبل، فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. هذا تفسير الرجل يوضع صاحبه، يعني يصب عليه الماء. جعل أسامة رضي الله عنه يصب الماء على النبي عليه السلام، وجعل النبي عليه السلام يتوضأ. فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ قال: المصلى أمامك. الشاهد في الحديث هذا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه جعل يصب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى يوضع الرجل صاحبه، ففيه جواز صب الرجل على يعني الآخر الماء، وهذا اسمه كما قلنا يعني أن الإنسان يوضع صاحبه. طبعا ممكن المرأة تصب على زوجها والبنت أي الابن، وهكذا يعني الذكر يصب على الأنثى والأنثى على الذكر من المحارم أو الأزواج أو نحو ذلك. فيشرع أن يصب الإنسان الماء وأن يعينه في ذلك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، غسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. حديث المغيرة كذلك أنه كان مع النبي عليه السلام في السفر، و فيه في الحديث الشاهد هذا أن المغيرة رضي الله عنه جعل يصب الماء على النبي عليه السلام وهو يتوضأ. فهذا يعني مشروعية صب الماء على الآخرين في حديثي أسامة ابن زيد وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما. نعم.
Shaykh Abdullah Allah, he continued on to say, point number 26 of the some of the benefits of al-wudu. The man performing al-wudu, performing the wudu for his companion. From Usama ibn Zayd رضي الله عنه, that the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, when he was leaving from Arafah, and he went toward a place called Shi'ab. He went toward a place called Ada El Shi'ab. It's either a place or somewhere that they use to take care of the calling of nature. And the Messenger صلى الله عليه وسلم went there, to relieve himself. And Usama ibn Zayd said, I came to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and I was pouring the water for his wudu. I was pouring the water on him for his wudu. And I said, Ya Rasulullah, should you not pray? He said, the place of prayer, al-musalla, is in front of you. Musalla is in front of you. Hadith narrated in Sahih al-Bukhari. And from al-Mughira ibn Shu'bah, فهي was with the messenger صلى الله عليه وسلم in travel, and he went to relieve himself. And then Al-Mughira, he started to pour the water upon the Messenger sallallahu alaihi wasallam afterwards for his wudu. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam washed his face, and he washed his hands, and he wiped over his khuf, his khuffain, his socks, or his foot gear at that point in time. These are some of the evidences used that the person can help with for the companion that he's with, help pour it on him. And now, this is a note from the translator. Although this might seem something simple, but in reality, some people have the thought that it is not permissible for someone to help you pour wudu over yourself. This is something we've run into personally. So we have here some of the proofs that, and evidence that the person, it is permitted for him to be helped by someone over him. We go back to the statements of Bashir Hafidhullah, in which he said, likewise, from this is that the mahram can help for instance, the man could pour over some of the, help the women, from his maharim, those that are from the women of his family, he could pour the wudu over them, whether it's male or female or what have you, as long as they're in that, they're from the maharim. The companion, when they are traveling, may have something to pour over their companion. There's no problem with this. This is some of the etiquettes of al-wudu, and we have here the proofs that you heard. Now,
المسألة التي بعدها التخفيف في الوضوء. ابن عباس رضي الله عنهما قال: جئت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شم معلق فرض عتيقه. فتوضأ من شم معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله، يعني عمر كان يصفه بالتخفيف والتقليل. وبعضهم قال يخف يعني لا يكثر الدلك، ويقلله يعني لا يزيده على مرة مرة. وقال بعضهم يعني أقوالا أخرى، لكن كان النبي عليه السلام يخفف يعني هذا الوضوء ثم قام يصلي. العبرة هنا هي التخفيف، عدم الإكثار من الماء قدر الإمكان، يعني كما قال بعضهم من فقه الرجل عدم وضوعه بالماء، من أن يكون عند الباع بالماء. ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه يبين صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وضوءا خفيفا. في حديث أنس توضيح أكثر وتفصيل، يقول رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل، أو كان يغتسل، يغسل يعني جسده، أو يغتسل، هذا الشك فيه كما قال حافظ بن حجر إما من البخاري أو من أبي نعيم أحد الرواة. كان النبي عليه السلام يغسل أو يغتسل، يعني يغسل جسده، أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالود. كان عليه السلام يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، وهو أربعة أمداد، يعني وأصل المد من مقدر بأن يمد الرجل يديه يمد الرجل يديه في يوم له كفيه طعاما. كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني الصاع قلنا بأنه 4 أمداد إلى 5 أمداد، إيه؟ والمد في الأصل هو ربع الصاع. ويتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد قلنا ومقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعام. وفي حديث عمارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ أتي بماء فيه ماء بدر ثلثي المد، يعني أقل من مد. الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه، يعني لعل الدلك من باب ان الماء قليل حتى يعني يبلغ العضو بسبب يعني قلة الماء. فورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، وورد انه يتوضأ بثلثي المد. هذا تقرير الوضوء. الان بعض الناس يفتح يعني ما تسمى في بلادنا وبعض البلاد الحنفية يفتح أو يكون أحيانا يستحم يغتسل. هذا ممكن الوضوء أو الوضوء يكفي إلى يعني 5 من الصحابة أو أكثر ظلوا الماء يسيل. هو ينبغي أن الحقيقة أن يغسل يديه ثم يغرق الماء ثم يفتح مصدر الماء هذا ويأخذ بفيه وأنفه ثم يغلق يفتح لوجهه وهكذا، لا يبقى الماء وبقوة شديدة يسير هكذا ويضيع دون فائدة. هذا فيه حقيقة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الاغتسال، يعني يمكن الإنسان أن يغتسل وكميات المياه كميات هائلة وكثيرة كثيرة جدا يستخدمها، فينبغي أن يكون يعني مقللا هذا الماء. وطبعا الإنسان يقضي حاجته في الماء بالمقدار الذي ينظف نفسه بالمنظفات الشامبو الصابون، يعني ما في إشكال. لكن أحيانا يكون هناك تبذير إسراف وزيادة يعني كثيرة عن حدها، لكن يأخذ هذا بقدر إيه؟ بقدر الحاجة. أما الاغتسال الشرعي حقيقة فهو بالقدر الذي ذكرناه، يعني كميات قليلة تبلغ هذا الماء فيخرج بذلك من الجنازة ويحقق اغتسال الجمعة أو اغتسال العيد أو أي اغتسال مشروع يحققه بالذي ذكرنا من بالقدر الذي ذكرناه عن اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعدل 4 إلى 5 أمداد كان عليه الصلاة والسلام يغتسل. ولو أن الناس أخذوا بهذا الكلام حقيقة لا وفروا كميات كبيرة من المياه. أنا أحيانا عائلة يكون فيها عدد من الذكور والإناث، يكون فيها الزوجان، فيكون هناك إسراف في المياه، إسراف عند الاستنجاء وقضاء الاستنجاء وقضاء الحاجة، إسراف عند الوضوء، إسراف عند الاغتسال. حقيقة تكون الكميات هائلة 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 وفيها خسارة يعني كبيرة. فحبذا أن نقتدي بهدي من الإنسان في كل شيء، ومن ذلك التخفيف في الوضوء.
الشيخ حفظه الله ونانت بوينت نمبر 26 27، التخفيف في الوضوء to lighten the وضوء. عن ابن عباس، فما ابن عباس رضي الله عنهما he said I slept with my aunt خالتي my aunt from my mother's side, what does that make her, his maternal aunt ميمونة one night. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he stood up for the night يعني to pray. When the Messenger صلى الله عليه وسلم he's got up to make wudu, he made it from a shan. This is like another piece of material that was hung up and had water in it. And it was hung up and he made a wudu that was very light. And that is when he was making his wudu, he would use a little bit of water and he would make it lightly. And then he made his prayer. And he wasn't coming down from the shen, this leather piece, of this leather container, this container of water. It wasn't coming down, you know, he didn't have it wide open where the water was just coming down on him. Rather, he was using a little bit of the water and making his wudu in that manner. And from Anas, radiallahu anhu, he said, the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, or the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, used to wash himself. يغسل. That means he used to wash his body, or يغتسل, and this is making the غسل, with one صاع to five amdad, five mud. And he would make the wudu with one mud. So a صاع, it's four mud. We know the sa' is four mud. And the mud is given the estimation that it's about one man's handful of water. So the two hands come together and scoop water, that is one mud. The sa' is four of those. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he would make his ghusl with approximately one sa', or sometimes even up to five mud, that is one sa' and one mud, because the sa' is about four mud, four handfuls of water, in other words. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam would make his wudu with up to four handfuls to five handfuls of water. He would make his ghusl, he would wash his body or make his ghusl with up to four or from handfuls of water, and he would make his wudu with just one. One mud, that is. And from Anas radiallahu anhu, and from Umara radiallahu anhu, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam would make wudu. And he had come with a container that had some water in it to make his wudu with. And that was about a third of a mud. That was about a third of a mud, a third of a whole handful of water. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam made his wudu with that. Yeah, another evidence of the wudu being made light, yani not a very heavy, water abundant wudu. Rather, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam would make his wudu even with a third of a mud, one third of one handful of water. And from Abdullah ibn Zayd, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he was brought forth with a third of a mud, make his wudu, and he would, when making wudu, wipe his arms. It said yudallik. Yudallik means to massage. In other words, he would go back and forth with the water, up and down his arm to his elbow, like that. And the sheikh says this is probably due to the lack of water. So when you have a little bit of water, which you spread it out, and you're kind of going over your arm, the place that you're wiping at the time for wudu, you couldn't have the water cover the whole area. And this is how the Messenger sallallahu alaihi wasallam made his wudu. So we find here that the sunnah in the wudu is up to one mud, one handful. We find the sunnah in the ghusl or the ghasl, the ghusl, or even just the bathing, the ghasl, is up to a sa', four to five mud. And this, in reality, indicates to us concerning our situation today. When we have the faucet, when you turn the faucet on, the way to make the wudu is to keep on the water not in a not coming down heavily, rather have it come down slowly or slower than, you know, just slowly, that it's not an abundant amount of water coming down, just pouring out of the sink, or pouring out of the faucet into the sink. And likewise, when, for instance, you wash your hands, shut the tap, finish washing, turn it back on, go on to the next portion of your wudu. But don't keep it on. That is better. Turn it off in between the stations and the portions of the wudu, so that you're saving the water and you're closer to the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And that way, if the people, the Shaykh said, if the people had listened, there would be a lot of savings. There would be a lot of savings, especially in the water and yani, where you have families that there's a lot of children in there. There's the girls, there's the boys, and everybody's taking their shower and everybody taking their wudu and what have you. And if we had followed this guidance, this light from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, we would surely be saving ourselves a lot and a lot of water, and we would not be from the people of Israf that transgress in spending. And we, as we see, this is the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, to use a little bit and to use it lightly. Now,
المسألة التي بعدها استعمال فضل وضوء الناس استعمال فضل وضوء الناس عن أبي بحيفة رضي الله عنه قال هرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة في نصف النهار يعني عند استجاب الحرب وكان يعني الإنسان يعني يهجر الذهاب ويبقى في البيت ويهجر الزيارات كأن هكذا يعني بالهاجرة من يعني عدم التنقل ويبقى في بيته كلمة الهاجرة الخلاصة الهاجرة هي نصف النهار حينما يشتد الحر خرج على النبي عليه السلام في يعني في هذا الوقت قال أبو جحيفة فأتي بي وضوء فتوضأ أتي بماء فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به كان يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يأخذون من الماء الذي توضأ به النبي عليه السلام من هذا الفضل من فضل وضوئه فضل وضوء يعني ما زاد من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يتمسحون به فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر ركعتين وبين يديه عرج اللي هي عبارة عن يعني رميح تصوير رمح بين العصا والرمح وهذا يكون في حديد في أسفله هنا الخلاصة أنه يعني استعمال فضل وضوء الناس الذي يعني زاد من الوضوء يمكن أن يتوضأ به ففي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه حين موت من سلم بهذا الوضوء وأخذ بعض الصحابة من هذه الزيادة ويتمسح بها أي يتوضأ نعم
الشيخ حفظه الله he goes on to point number 28 and that is using the leftover water of wudu of the people using some of the wudu that has been used already or previously fathered. From the hadith of Abi Juhayfa, radiallahu anhu, he said that we left with the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, or the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, when he came out to us in the waqt of Al-Hajira. Al-Hajira is the portion of time where the sun is in the, you know, is in its hottest state, the day is in its hottest state, sun is in the middle of the sky, the temperature is high, I mean the heat. And it was called Al-Hajira, and the word Hijra, kind of, in which the people, they stay in their homes, they don't go out into the sun, they try to stay in a place that is cool, they don't go visiting, shopping, working, as if they had made a sort of tahajur, a sort of, you know, cutting all these things off, hijra from it, for that portion of time. So it was called al-hajra. In other words, the time of day that is so hot, you stay in the house. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam came out at this point in time, نتبع الهدى.
Record your message at the tone. When you are finished recording, press pound. To cancel, press star.
تريد وقفت الترجمة أخي محمد.
نعم تفضل. خير ان شاء الله.
حضرتك الله.
اخواني, the sheikh was at point number 28 using the wudu that was left over by the people. يعني somebody previous to you had used the wudu water and you use it after him. From the hadith, and we want to clarify here that in my previous portion in this translation, and that which I had understood was that the wudu that was used by the Messenger sallallahu alaihi wasallam already was the wudu that the companions were using. For instance, the example we gave was the Messenger sallallahu alaihi wasallam cleaning his hands to his and his forearms, and the Sahaba collecting the wudu dripping from his body and using it for al wudu themselves. This is not the meaning here, according to al Hafiz ibn Hajar, rahimahullah. Rather, the meaning is that there will be a container of water, and one person will use that container to make his wudu, and there will still be some water left within the container, and that is the wudu that now you can use, or that is meant in this chapter, this number 28 chapter. That wudu water that is left is the fadl, that is the leftover. That is a clarification of that point. From Abi Juhayfa radiallahu anhu, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam came out to us at the waqt of Al-Hajira, where the sun is at its hottest point, and it is very hot, and the explanation of that is that it is such a hot time of the day that people do not want to do anything, they don't want to go anywhere, they don't want to shop, or buy, or visit, they just stay in their homes in a cool, shady place, as if they had made التحاجر from everything, and that's why it's called الحاجرة. The Messenger sallallahu alaihi wasallam came out at this time and he started to make الوضوء, and the people would take from the leftover of the wudu and they would wipe themselves with it, and the Messenger sallallahu alaihi wasallam prayed ظهر 2 ركعز and عصر 2 ركعز, and between him and the قبلة was his sutra, was the عنزة, a stick that he would place in front of him like a spear. So we made that point clear that they would take the leftover of the vessels that the Messenger sallallahu alaihi wasallam had made his wudu from. نعم شيخنا.
يعني هنا توقف هنا إذا كان أخو عندهم أسئلة تفضل.
بارك الله فيك إخواني. If you have any questions at this point of time, then the Sheikh will take them. It's a good place to stop. كان السؤال عن درس سابق ألا وهو إذا توضأنا وعند قول البسملة هل نجهر بها أو يعني في القلب تبقى
النية النية يعني
قول بسم الله
عند بسم الله
نعم
كان الصوت شوي قطع لو أغلبك شوي كان الصوت قطع لو نتلقي كلام ذاك
نعم. السؤال عند الوضوء وقولنا بسم الله هل يكون جهرا أو يعني نسر به في قلوبنا قولنا بسم الله؟
لا 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 جهرا جهرا اسمع الإنسان نفسه بسم الله هكذا بسم الله إيه اسمع نفسه يعني بسم الله يعني لو قال بسم الله بسم الله ما في شيء ولا بالقلب لا لابد أن يتلفظ به لابد من التلفظ به
لابد من
ما زال لسانك الذكر قال عليه السلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله يعني لابد من حركة اللسان والتلفظ بذلك ليس بالقلب يعني لابد من التلفظ
نعم
يا محمد
نعم واضح شيخنا واضح وهو هذا السؤال عن عن التلفظ بالبسملة يعني وليس
نعم نعم
الشيخ حفظه الله he said concerning our, the question should we make the basmala when we start begin our wudu saying bismillah in our hearts or should we say it out loud the basmala is to be said with the tongue and the lips this is the talaffuz you must pronounce it in other words the basmala is not يعني in your heart only Of course, it's going to originate from there, but it needs to come and manifest itself on the tongue and lips. And therefore, really, it is something that you do out loud when you are making your wudu. Yeah. سؤال عن الوضوء يعني إذا نسي أحدنا أو ظن أنه يعني ما استكمل الوضوء وكان أول يسأل عن الحديث يعني إذا بقيت بقعة ولو صغيرة من يعني من أمكنة الوضوء لم يمس الماء وتوضأ وذكر أن هناك لعله مكان لم يمسه الماء هل يعيد الوضوء حتى لو صلى وانقضى وقت عليه تذكر هذا
كيف تذكر يعني ما أعرف عادل إذا كان فعلا تذكر يعني لو كان وقع فعلا يعيد كما عرف الحديث احنا سبق تكلمنا عن الموالاة في الوضوء تكلمنا انه من ترك مقدار موضع الظفر ومقدار اللمعة انه يعني انما يسلم امره ان يعيد الوضوء وعاد الوضوء وعاد بالتالي وصلنا على هذه على هذا الحال لا تصح لأنه يعني في هذا قدر موضع الظفر إذا تركه من غير وضوء مثل في قدمه أو في يده مما يجب غسله يعني فهذا يجب عليه حقيقة أن يعيد الوضوء لكن أنا كلامي إنه كيف الأخير يعني كيف يعني متى تذكر متى عرف هذا الكلام يعني في أي لحظة عرف هل رأى بالفعل إنه ما جاءه في مقدار لمعة أو مقدار ظفر لم يبلغه مقدار ظفر لم يبلغه الماء ثم صلى إذا كان هكذا رأى أن قدر ظفر لم يبلغه الماء أو قدر معين لم يبلغه الماء حقيقة ثم صلى فنعم عليه أن يعيد لكن أخشى من وسوسة الإنسان صلى وانتهى قل والله أنا ممكن ما جاءني يعني ممكن يكون ما جاء يعني ما بلغ الماء كل القدم وما بلغ الماء كل جبين إلى المرفقين، هذه وسوسة لا ينتفت إليها. أما إذا كان متأكدا أو رآها بعد ما دخل المسجد أو كذا، أراد يلبس الجوارب أو يعني انتقل إلى كذا يعني مسافة بعد رأى هذا الشيء، يعني يلزم أن يعيد الوضوء. وهذا الكلام ذكره العلماء في مسألة يعني الموالاة في الوضوء، إنه لو كان يجزئه أن يضع الماء على الشيء القليل هذا الذي لم يبلغه الماء في الحقيقة لفعله النبي عليه السلام أو أمر بذلك، لكنه أمر بإعادة الوضوء، مما يدل على أنه يعني إن هنا على وجوب الموالاة، على أنه حصل فارق بالزمن، يعني استغرق وقتا في الزمن بين وضعه يعني بين وضعه السابق وبين الآن تصحيح الوضع إن صح التعبير يعني. فبالتالي لم يقل له مثلا ضع ماء قليلا على ذاك المكان الذي لم يبلغ، وإنما أمره أن يعيد الوضوء. هذا جوابي.
بارك الله فيك. Answering the question concerning the brother that might have forgotten a portion of his wudu or a part of his body did not, the water did not reach it in the wudu, should he and he had prayed, should he repeat his wudu and repeat his prayer? Shaykh Habibullah, he said, in reality, if this person, for instance, remembered, if he really remembered, the Shaykh said, then yes, he needs to go back and make his wudu. Yani he remembered that he didn't make you know, some part of the wudu and he missed something, then yeah, he needs to go back, he needs to make his wudu over and he needs to pray. Now, if the person, for instance, as we spoke before, missed a little portion of his body, didn't get the water, didn't get to it, it was dry and all this, then likewise, if he realizes that, he needs to make his wudu. But I'm not really sure how this person saw this, and yani how he, if he actually realized he missed a little portion of his skin that didn't have water on it, and then he continued to make his wudu, then he continued to make his prayer anyway. Yeah, he needs to go back and make the wudu properly and pray again. But I believe, or I fear, the Sheikh said that this might be of the waswasa, the person having just some, you know, just kind of maybe imagining it, or the shaitan tricking him into believing, oh, you forgot this, this part must have stayed dry, this doesn't look right, you know, like that. Because after a portion of time has passed by, how did he realize that there was this one little portion that did not have the water on it? You know, and how he, you know, how did he catch it after this amount of time? So this might be from the waswasa. But if it really did happen, the person did miss a portion of the wudu, he is certain he, you know, this has happened, he must make the wudu over and pray. It is not enough just to clean that part, because the scholars have talked about this in the chapter of the muwala of the wudu. That is that the wudu is made every time with washing the hands, washing the mouth, washing the, you know, in the same, you have to use the method the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam did. You can't wash the head and then wash the face. You can't, you know, the different parts of wudu need to be made in order. So the order of wudu needs to be preserved. Because the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, when he told that companion that had missed a portion of, on his, I think it was his foot, he had missed a little bit, a little portion, the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam told him, or he commanded him to repeat his wudu. He didn't just tell him, just put some water on it. And he said, repeat your wudu, because now he's already past that, you know, that certain portion of the wudu where he could go back. So if he already went on to the next stage of the wudu, the next portion of it, he can't just go back and, for instance, he forgot to wash his hair, he's already on his feet, he can't just go back, wash his hair, he needs to repeat the wudu. So this had come up in the chapter of al-muwala, of the order of al-wudu, and it needing to be preserved. And this was an indication that that order is wajib upon us to follow. And therefore, again, you see this certain discussion being brought up by the scholars in that chapter as well. So the answer is, in short, that the person must repeat his wudu and his prayer, and at the same time that, you know, to make sure that he is not having the waswasa, that he's not, you know, the shaitan isn't tricking him or he's tricking himself into believing that since this portion of time has passed by. Now, تابع هذا السؤال بالنسبة لموالاة الوضوء الموالاة في الوضوء وهو أنه ذكرنا في درس يعني سابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد يعني غير في هذا في هذه الموالاة مثلا غسل أدري الأخ ذكر أنه غسل رأسه ثم عاد إلى غسل الفم والأنف ما إلى هذا وهذا كان
هذا لا 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 ليس هذا لا ينافي الموالاة أخي الله يجزيك أخي محمد ليس فيه منافاة الموالاة هذا فيه تغيير أعضاء الموالاة يعني للعقيقة لانقطاع الوقت انقطاع الزمن أو الوقت أما تغيير عضو من عضو آخر هذا ما في إشكال وفي مواصلة يعني مثلا إنسان غسل يدي يدي غسل يعني يدي إلى المرفقين مثلا ثم غسل وجهه على سبيل المثال واليدين إلى المرفقين بعد الوجه لكن مثلا عن فعل هذا قبل هذا هذا ليس لا ينافي المنافاة لا ينافي هذا اللي هو إيش الموالاة في الوضوء الموالاة في الوضوء التفريق الزمني يعني ترك فترة زمنية دون عمل يعني إنسان يغسل مثلا يغسل يديه ثلاثا كفه أو كفه ثلاثا ثم يذهب يشرب فنجان قهوة بعدين يرجع يتمضمض إيه؟ هذا يعني يذهب إلى المطبخ أو يذهب كذا يأتي بكأس من الماء ثم يرجع ويغسل وجهه هذا هو إيش في الموالاة
إذا هي الزمن مرور الزمن وليس يعني
نعم
الأعضاء
وليس يعني وليس تقديم عضو على آخر.
أوكي وليس تقديم عضو على آخر هذا ليس الموالاة.
لا يعني يعني هو الأخ في الحديث إنه قال مثلاً توضأ قدم بعض الأعضاء على بعض هذا لا يأخذ الموالاة ما له علاقة بالموالاة هذا.
نعم الموالاة يعني ما يعني
زمن. وهذا أخ محمد.
أنا أقول أوضح أن الموالاة إذن هي مرور الزمن ليس الأعضاء لا دخل بها
عدم اتصال الزمن عدم اتصال الوقت الحقيقة بين العضو والآخر
جزاك الله خير نعم أنا فهمت
بياكم أخي محمد أنا ما أدري لأني صارت عندنا الساعة 11 صار عندنا توقيت صيفي أي نعم فأرجو أن تسامحوني الله يجزيكم الخير وأريد أنا أستودعكم الله أنت ترجم الإخوة ماشي الحال أيها الحبيب
بارك الله فيك شيخ أحسن الله إليك
يا رب جميع حياكم السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله الشيخ حفظه الله he said the time had so a bit late he's just going to leave me to finish the translation our brother Jazallah Khair he pointed out concerning the translation that the muwala, the Shaykh had talked about it, or the order of wudu, the Shaykh had talked about it before, where al muwala is something else. So I will have to repeat the answer properly and point out the first part of the answer where the mistake was made on my behalf. And that is the muwala is actually the time period in which the wudu is being made. not the order in which the wudu is being made. The order is not has nothing to do with the muwala. So if there is a time period that elapses over the person making al-wudu, and it goes by, and the sheikh gave an example, for instance, somebody washes his face, he begins by washing his face, and he goes and takes a cup, you know, he goes and drinks some water, goes does something, and then comes back to finish his hands. This is what is meant by muwala. But the order that was noted, the brother pointed out concerning, well, we have the hadith where the Rasulullah, he didn't do it in the same order every time. That is different, and that is actually permitted. So, if there's a time elapse between the person making the wudu and finding out that there's a portion of the wudu that is missing, or that there's a dry spot that he didn't catch, there's that time period passing. The sheikh didn't necessarily say how much time, but he gave the example of the person just drinking some water, so it's a short amount of time. Then he has to repeat the wudu. So again, the order is not what is meant by al-muwala, rather it is the time elapsed. So, the different washing the hands before the face and what have you, as the Messenger sallallahu alaihi wasallam had come in the previous hadith, Sheikh says actually there's nothing prohibiting that, as was pointed out by the brother, and it is permitted. But rather, what was meant here was the time elapsed. So I hope that's clear, inshallah. I apologize for that slip up there. But if it's not clear, just maybe we can ask the Sheikh again.